وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم حسب. قال: ثم يخر ساجدا مكبرا، أي أن التكبير يكون أثناء الانتقال من الاعتدال بعد الركوع إلى السجود، أثناء الهوي إلى السجود يقول الله أكبر، فلا يسجد وهو قائم، فلا يكبر وهو قائم، ولا يكبر بعدما يصل إلى السجود. وهناك خطأ عند بعض الناس أنه لا يكبر حتى يسجد، يقول مخافة أن يسبقني بعض المأمومين، وهذا خطأ، فلا ترتكب خطأ لمعالجة ما قد يقع من خطأ، لأن سبق بعض المأمومين له خطأ، لكن لا يعالج ذلك بمخالفة السنة، إنما يعالج هذا بالتنبيه على هذا وتعليم الناس وإرشاد الجاهل. وأما الإمام فيحرص على تطبيق السنة فيكبر أثناء الانتقال من القيام إلى السجود، ويكبر تكبيرا من غير مد، لأن بعض أيضا الأئمة يطيل في التكبير حتى ربما يسبقه بعض المأمومين، يقول الله أكبر يعني من غير أن يمد ذلك، ويجعل هذا أثناء الانتقال. قال: ولا يرفع يديه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود، كما في صحيح البخاري. ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. وهذه مسألة خلافية، ما أول، ما السنة في أول ما يقع على الأرض، هل هما الركبتان أم اليدان؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن أول ما يقع إلى الأرض الركبتان، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقدم ركبتيه على يديه ولا يبرك كبروك البعير. وقال بعضهم إن الذي يقدم هو اليدان وليس الركبتان. وأيضا روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروي في ذلك حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، والأحاديث المروية في هذه المسألة كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. ولهذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المصلي يفعل ما هو الأرفق به من تقديم الركبتين أو اليدين، لأن جميع ما روي في ذلك من أحاديث كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة كلها ضعيفة لا يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول اختار ما هو الأرفق به، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه، يجافي يعني يباعد، والعضد هو ما بين المنكب إلى المرفق، أي أنه لا يلصقها بجنبيه وإنما يجافيها هكذا، ويبالغ في المجافات قدر ما يستطيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت، من بين يديه. حتى إن الصحابة يقولون إن كنا لنرثي للنبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته. السنة إذن أثناء الصلاة أن المصلي يجافي قدر ما يستطيع إلا أن يكون مأموما، فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي من حوله، فإن بعض المأمومين يجافي أثناء السجود فيؤذي من حوله، وهذا لا يجوز، لأن أذية المؤمنين محرمة، وهذه مستحبة، المجافات مستحبة، لكن هذه المجافات أو المبالغة في المجافات يطبقها الإمام والمنفرد والمأموم بقدر ما يستطيع. قال وبطنه عن فخذيه، يعني يجافي بطنه عن فخذيه فلا يلصق بطنه بفخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني عند السجود يجعل يديه حذو المنكبين، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجعل يديه حذو أذنيه، وهذا قد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جعل يديه حذو أذنيه، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أنه عند السجود يجعل يديه حذو أذنيه. قال ويكون على أطراف قدميه، يعني إذا سجد فيعتمد برجليه على أطراف قدميه، يستقبل القبلة بأطراف أصابع قدميه، ثم يقول يعني في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فيقول سبحان ربي الأعلى والقدر الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث والمستحب 10 مرات، يقول بعدها ما قال في التسبيح في الركوع وهو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم بعد ذلك إن أراد أن يطيل السجود وكان منفردا فلا بأس، أو أن الإمام أطال السجود فلا بأس أن يدعو المأموم بعد ذلك، لأن هذا المقام مقام دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ لأنه وضع أشرف أعضائه وهو جبهته وأنفه، وضعهما على الأرض تعظيما لله سبحانه، فكان جزاؤه أنه يكون قريبا من الله عز وجل، وإذا كان قريبا من الله تعالى فإن دعاءه حري بالإجابة. فإذن لا بأس بالدعاء في السجود بعد التسبيح، يقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم لا بأس أن يدعو ولو كان في صلاة فريضة، إلا أنه إذا كان إماما لا يدعو خشية أن يشق على المأمومين بطول السجود، لأن الإمام مؤتمن وليس له أن يفعل ما يحصل به المشقة على من خلفه، لكن لو كان منفردا أو مثلا كان في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد في 10 الأواخر من رمضان وأطال الإمام ونحو ذلك فإنه يدعو في السجود. والسجود هو سر العبودية بين العبد وربه كما قال ابن القيم، والسجود هو آكد أركان الصلاة، بل إنما قبله هو في الحقيقة كالمقدمة له، القيام والركوع والرفع منه كلها مقدمات للسجود، ولهذا فإن السجود لا يمكن أن يسقط إلا عند العجز. بينما القيام ليس واجبا في صلاة النافلة. القيام ليس واجبا في صلاة النافلة وإنما هو مستحب. أما السجود فإنه واجب وركن من أركان الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، فلا يمكن سقوطه إلا عند العجز عنه. فالسجود إذن هو آكد أركان الصلاة وأهمها وأعظمها، وما قبله من أفعال الصلاة هو كالمقدمة له. فإن بعض الأركان آكد من بعض، فمثلا في الحج ما هو آكد أركان الحج؟ الوقوف بعرفة. الصيام آكد الأركان فيها النية، نية الإمساك وهو إمساك بنية. الصلاة آكد الأركان فيها السجود. ونستفيد من هذا فائدة، وهي لو أن رجلا قال أنا بين أمرين، إما أن أقوم ولا أسجد، أو أنني أصلي جالسا وأسجد ولا أقوم، فأيهما أولى؟ نعم، يصلي جالسا ويسجد ولا يقوم، لأن السجود آكد من القيام. وهذه المسألة من الفقه الدقيق. نعم طيب. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني يرفع رأسه من السجود مكبرا، أي قائلا الله أكبر أثناء الانتقال. وبعد ذلك يسجد السجدة الثانية كالأولى، لكنها تكون أقصر من الأولى. دائما الشيء الثاني أو ما يتكرر في الصلاة يكون أقل مما قبله. الركعة الثانية أقصر من الأولى، السجدة الثانية أقصر من الأولى. ثم يجلس، قال ويجلس مفترشا، يعني يجلس بعد الركعة الثانية. نعم مقصوده بالسجود، نعم بالجلوس هنا، لم يصل لجلوس التشهد، مقصوده بالجلوس الجلوس للجلسة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. قال ويجلس مفترشا أي بين السجدتين، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، أي أنه يكون مفترشا في الجلسة بين السجدتين، ويثني أصابعها نحو القبلة. طيب ماذا يقول في الجلسة بين السجدتين؟ قال يقول ربي اغفر لي ثلاثا. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، يكررها. وجاء في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وارفعني. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، ولكنه ضعيف من جهة الإسناد. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعيف من جهة الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمحفوظ من الرواية هو فقط قول رب اغفر لي يكررها. فإذا في الجلسة بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، تكررها، لأن هذه الزيادات التي ذكرت في حديث ابن عباس، الحديث ضعيف، إذا كان ضعيفا لا يعتمد عليه، التي هي وارحمني وارزقني واهدني وارفعني، وفي رواية واجبرني، هذه كلها لا تصح ولا تثبت. وعلى هذا فيقتصر على قول ربي اغفر لي يكررها.